بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح السيرة النبوية للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله وذكر ابن إسحاق الوليد بن المغيرة حيث قال: أينزل على محمد وأترك أنا وأنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد ثقيف، فنحن عظيما القريتين. ونزل قوله فيه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
يعني يذكر هنا الحافظ بن كثير مبحث، وهو من نزل فيهم قرآن من قريش، من نزل فيهم قرآن بخصوصه، فمن هؤلاء أيضا الوليد بن المغيرة حيث قال: أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد الثقيف، فنحن عظيم القريتين. ونزل قوله فيه: وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والتي بعدها الوليد بن المغيرة وعمر بن عمر الثقفي. نعم. قال الألباني: كذا الأصل. وفي سيرة ابن هشام ابن عمير ولعله الصواب، فإنه كذلك وقع في بعض الروايات في الضري، وقد أخرج الحديث من رواية ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مرضويه عن ابن عباس وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مرضويه أيضا عنه، ومن رواية بعضهم عن قتادة ومجاهد مرسلا على اختلاف في تسمية الرجلين، وأكثرها على أن الأول هو الوليد ابن المغيرة. نعم.
وذكر أبي بن خلف حين قال لعقبة ابن أبي معيط: ألم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت منه؟ وجهي من وجهك حرام إلا أن تدخل في وجهي.
أعوذ بالله. شوف، مقاطعة وهجر، فهؤلاء يعتزون بعقيدتهم. ألم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت منه؟ وجهي من وجهك حرام إلا أن تدخل في وجهه. نعم.
ففعل ذلك عدو الله عقبة لعنه الله، فأنزل الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والتي بعدها:
نعم، ليتني ما سمعت كلامه، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ولكن هذا متى يقال؟ يقال حيث لا ينفع مقال. يعني قال البني رحمه الله تعالى السيرة معلقا، وقد أصره ابن نعيم في الدلائل من طريق محمد بن مروان عن محمد بن السائب والأصل بن مسيب عن أبي صالح عن ابن عباس فيه به، وفيه قصة قد ذكره سيده في الدر بتمامه، وهو واهم بمرة لأن المحمدين متهمان بالكذب، لكن يشهد له حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الآتي في المستدرك. نعم.
قال: ومشى أبي بن خلف بعظم،
يعني من أجل ذلك وضعه الشيخ الألباني في الصحيح في السير. نعم.
قال: ومشى أبي بن خلف بعظم بال قد أرم، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك النار. وأنزل الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر السورة. قال: واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغني وهو يطوف عند باب الكعبة الأسود ابن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل، فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر. فأنزل الله فيهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخرها. قال: ووقف الوليد بن المغيرة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يقول الشيخ: قال واعترض رسول الله، قال يعني ابن إسحاق في السيرة معلقا، وقد صرد ابن جرير عنه وساق بالسند. لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف، هؤلاء لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، هلم. الحديث بأتم منه وهو مرسل صحيح الإسناد، ويقوي حديث ابن عباس إن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأوا عقبة. فقالوا هذا لك عندنا الحديث ويأتي بتمامه في المستقبل. نعم.
قال ووقف الوليد بن المغيرة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يكلمه وقد طمع في إسلامه فمر به ابن أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله ابن عنكثة الأعمى فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن فشق ذلك عليه حتى أضجره وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى قوله مرفوعة مطهرة. وقد قيل إن الذي كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه ابن أم مكتوم أمية ابن خلف والله فالله أعلم.
يقول الألباني رحمه الله تعالى قلت روي ذلك من حديث أبي مالك مرسلا عند سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وحديث مجاهد مرسلا عند الأخيرين ولا منفاة لأنه من رجال قريش المشار إليهم في حديث عائشة هذا أمية. نعم.
قال رحمه الله المستدرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به فأنزل الله عز وجل قد نعلم إنه
نحن ما نعيبك نحن نعيب طلابك نحن والله ما نعيبك لكن يعني طلبة نحن ما نكذبك يا محمد أما نكذب الذي جئت به سبحان الله إذا كنت لا تكذبه وتقول وصادق إذا ما جاء به هو الصدق فإن كذبت ما جاء به فهو كاذب. نعم.
فأنزل الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أخرجه الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
قال الألباني رحمه الله وتعقبه الذهبي بقوله قلت ما خرج لناجية شيئا يعني صحيحين قلت ثقة فلا يضر صحته لكن أخرجه الترمذي وابن جرير أيضا عنه مرسلا لم يذكر فيه ابن عباس وقال الترمذي هذا صح يعني لأن ابن مهدي ويحيى ابن آدم رواياه عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية به لكن قد ذكر ابن كثير من رواية سفيان به عن ابن عباس وهي رواية الترمذي الأولى ويقويها أنه تابعه عند الحاكم إسرائيل وعن أبي إسحاق به وكأنه لذلك أخرجه الضياء في المختارة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه وكان رجلا حليما وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام فقالت قريش صبأ أبو معيط وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته ما فعل محمد مما كان عليه فقالت أشد مما كان أمرا فقال ما فعل خليلي أبو معيط فقالت صبا فبات بليلة سوء فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية فقال ما لك لا ترد علي تحيتي فقال كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت قال أو قد فعلتها قريش قال نعم قال فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت
يعني فعلت قريش أشعوا علي هذا قال نعم قال طيب فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت عايزين مني بس حتى أثبت لهم أنني لست على دين محمد. نعم.
قال تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم ففعل فلم يزد
ماذا صنعت مع من صنعت قريش من هذا يوما ما لكن هذا للنبي خصيصة وابن أبي معيط من أحلم قريش فعل هذا مع من أبو معيط هذا فعل هذا مع من لكن سيفعله مع محمد صلى الله عليه وسلم فإن إبليس يجرد السيوف ويؤزز الأتباع على دعاة الحق. فقد ترى الذي يقف لك في مسجدك أبوك، صهرك، أقرب الناس إليك، الذي في حياتي ما اتخذ موقفا أبدا، حتى لو أخذ الناس دارة لربما ولو مد أحد يده ليقتلك قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك ليقتلك. لكن إذا وجد الداعية أزز الشيطان عليه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. نعم.
ففعل فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه.
شوف يا أخواني اصبروا، سبحان الله، يعني من فينا يا أخواني اللي جاء واحد نصراني أو يهودي أو وثني فضلا عن مسلم، أو المسلم واحد يقول يمكن إيه أو يحتسب فيه الصبر لعله فهم غلط لعله كذا، فبزق في وجهه، بزق في وجهه، من الذي بزق في وجهه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أليس ربك قادرا على أن يحول بين أبي معيط وهذا؟ نقول ربنا قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة، ولكن هذه دروس، لأن طريق الدعوة طويل، فالإنسان يصبر نفسه بمثل هذا، مهما أتاه من أذى لن يأتيه شيء مما أتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجعل النبي يمسح عن وجه البزاق ثم التفت إليه فقال إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، فقال له أصحابه أخرج معنا، أخرج معنا إلى بدر. قال لقد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا لك جمل أحمر لا يدرك، عندك جمل سريع ما أحد يدركه، فلو كانت الهزيمة طرت عليه. فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض، جدد قال الأرض المستوية أو جدد الأرض المستوية، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش، وقدم إليه أبو معيط فقال تقتل لي من بين هؤلاء؟ قال نعم بما بزقت في وجهي. فأنزل الله في أبي معيط، أنزل ويوم عض الظالم على يديه إلى قوله وكان الشيطان الإنسان خذولا. خرجه ابن مردويه وابو نعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس كما في الضر المنثور. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا إن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء.
يقول الشيخ الألباني فأنزل الله في أبي معيط، قال قلت الظاهر أنها كنية عقبة ابن أبي معيط كما تقدم في رواية ابن إسحاق، وذكرت هناك أن هذا شاهد له. نعم.
ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأ عقبه، فقالوا له هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح. قال ما هي؟ قالوا تعبد آلهتنا سنة اللات والعزة ونعبد إلهك سنة. قال حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. وكان لذلك سبب ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وذكروا قصة الغرانير، وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحة لئلا يسمعها
من لا يضعها على مواضعها. والقصة ضعيفة على الصحيح، وإن صححها البعض حكم عليها بالحسن لكنها ضعيفة. قال الألباني رحمه الله تعالى: قلت عبارة المصنف في تفسير آية الحج أصرح في رد القصة وأتم، حيث قال: قد ذكر كثير من المفسرين هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة، ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم. قال العلامة الألباني رحمه الله: قلت وقد حققت ذلك رواية ودراية بما لم أسبق إليه فيما علمت في رسالتي نصب المجانيق لنص في قصة الغرانيق وهي مطبوعته، فلتراجع فإنها هامة، ولا بد من التنبيه هنا إلى خطأ فاحش وقع فيه الشيخ أبو زهرة، حيث عزى في موضعين من كتابه قصة الغرانيق دي لصحيح البخاري، وإنما عنده ما يأتي قريبا مما لا صلة له بها. نعم.
روى البخاري دون مسلم عن ابن عباس قال: فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: قل يا أيها الكافرون، السورة، وأنزل الله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قوله: فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم الطبراني كما في الدري وإسناده حسن، انتهى المستدرك.
نعم.
ثم ذكر ابن إسحاق من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة، وذلك حين بلغهم إسلام أهل مكة، وكان النقل ليس بصحيح، ولكن كان له سبب، وهو ما ثبت في الصحيح وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع المشركين وأنزل الله عليه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يقرأها عليهم حتى ختمها، وسجد فسجد من هناك من المسلمين والمشركين والجن والإنس.
نعم. قال الألباني: قلت سجود المشركين هذا معه صلى الله عليه وسلم صحيح بلا ريب كما تقريبا تخريجه، ولكن السياق المذكور وعزو للصحيح فيه عندي نظر، لأنه ليس فيه ولا في شيء من الروايات الأخرى وقفت عليها، وظني أنه من كلام المؤلف رواه بالمعنى. وأما بلوغ ذلك إلى مهاجرة الحبشة وأنهم عادوا من أجل ذلك إلى مكة، فمما لم أقف عليه في رواية صحيحة، وإنما هي مراسيل لا تقوم بها حجة. وفيها ذكرت قصة الغرانيق الآتي الإشارة إليها. سبحان الله يا أخواني، حياة طويلة وجهد عظيم قدمه الألباني رحمه الله تعالى في خدمة السنة لا ينكره إلا مكابر. إيه والله، ما ينكره إلا مكابر. سبحان الله، في السنن، سنن أبي داود، كم الظهر الذي عاش معه، سنن أبي عيسى الترمذي، جامع أبي عيسى الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، الجامع الصحيح، تحقيق الإرواء، السلاسل الصحيحة والضعيفة، التحقيق لكتب السنة، السنة لابن أبي عاصم، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد، سبحان الله، وغيرها وغيرها. عاش مع السنة ظهرا طويلا، ظهرا طويلا، مطبعة يا أخواني الألباني، هذا مطبعة، ولا أحد يشك، لا عنده كمبيوتر في دقيقة يطلع الحديث ولا عنده شيء، إنما يعيش مع هذه الحديث، شوف دقة بدقة، يعني القلم موضوع فين؟ تمييز. قلت سجود المشركين هذا معه صحيح بلا ريب كما يتقر، ولكن السياق المذكور عز وجل في عندي نظر لأنه ليس في كذا إلى آخر. أما بلوغ ذلك إلى مهاجرة الحبشة وأنهم عادوا كذا، هذا مما لا أقف عليه، وإنما هي مراسيل، يعني كل حاجة تشعر فيها لا تقليد، ولا قال هذا فلان، ولا نقل هذا، ولا ترجع مثلا، ما في أحد قال إلى الآن الألباني سرق تخريج حديث من أحد إلى الآن، إنما جهد عجيب يا أخوان. كونوا على ذكر دائما أن ده الكتاب بتاع الابتلاء، صحيح السير تذكرون ده كتاب الابتلاء، ده هذا كتاب الابتلاء، ده كان في مطلعي ونحن نتكلم عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ونترجم له وننفع عنه شبهة الإرجاء، فقلنا هذه الكلمة هذا الكتاب. ويأتي أقزام سبحان الله يحاكمونك إلى هذا الكلام، سبحان الله العظيم. ولكن لا نبالي، نسأل الله أن نلقى الألبان إن شاء الله يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى في مقعد الصدق عند مليك المقتدر، نسأل الله هذا. نعم. ولهذا الرجل ما يبغض إلا حاقد على السنة، ما يبغض إلا حاقد على السنة والله. أما من عرف قدر الرجل في نصرة السنة وتمييز غفر له الكثير والكثير، غفر له ذلك ولا ينتقص بهذا وإن لم يتابعه. إنما رجل جبل كهذا في خدمة السنة إذا كانت له الزلة والزلتان والعشرة والمئة فإنه ينتقص، ومن الذي انتقصه من أكبر العصر حتى تنتقصه أنت على ضرب من تسير؟ من انتقصه واتهمه بالاتهامات الباطلة إلا أحداث وأسنان وسفهاء وأحلام. نقول هذا يا إخواني ونؤكد عليه تكرارا ومرارا، هؤلاء العلماء الذين ماتوا على الثناء وماتوا على الخير كالألباني وابن باز والعثيمين وهؤلاء العلماء، ليس أحد يفتح مجالا للطعن فيهم أبدا، ومن يطعن فيهم فطعن فيه. هؤلاء ماتوا وماتوا ولهم لسان صدق في الناس. أنا آجي أحكم الآن على الألباني في عصر عاش مع ابن باز والعثيمين والفوزان وهؤلاء العلماء؟ ما تحكم يعني أنت وتنتقص الرجل انتقاصا تخرجه من السنة أو تتهمه بالجهل أو غير ذلك؟ جهد كبير ضخم ضخم في السنة. يعني لو تجيب الآن عمل الألباني كم يا أخوان قولونا كذا كما كالذي ذكرنا وغير الذي ذكرنا كثير، ده هذا غير المصنفات الخاصة من غير تحقيقاته الأحاديث، هذا غير المصنفات الخاصة رحمه الله. يعني لو تحسب عمر الألباني في أحد الحاقدين عليه كان بيجعل هذه من باب الانتقاص فذكروا والصلاة لعلني أراجعها، هو في معرض الانتقاص الألباني يعني يقول يعني أن هذا الرجل كان مصنفاته الكثيرة لو تحسبها على يوم عمره بيخرج في ما أدري في اليوم كذا كم ورقة، من باب الانتقاص يعني يريد أن يقول أن هذا رجل لكن لم يكن عنده تحقيق في العلم يعني إنما هكذا ويذكر مؤلفاته، وهذا كذب وجحد. وكأن الذين زكوا الألباني جاملوا، ولقد كان يقرأ بين يدي شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى من تحقيقاته الكثير، وكان يقدره رحمه الله تعالى يقدره تقديرا عظيما. نعم. وكذا العثيمين رحمة الله عليه يقول لما خالف الألبانية في حديث قال في شرح الممتع قال ولكل جواد كبوة، وهذا الرجل له جهود وكذا، وصار يثني عليه رحمه الله تعالى. نعم.
سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وروى هو ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم
رحمة الله عليه في سجود النبي بالنجم وسجد معه المسلمون قال رواه البخاري واستدركه عليه الحاكم فوهما، وخرج الترمذي أيضا وقال حديث حسن صحيح. نعم.
قال ابن مسعود
وروى هو ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن
قال قلت النسائي إنما رواه مختصرا جدا بلفظ قرأ النجم فسجد فيه، وأخرجه بتمام البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي أيضا والطيالسي في مسنده وأحمد، قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من تراب من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد قتل كافرا. وروى أحمد وعنه النسائي عن المطلب بن أبي وداعة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه. وقد يجمع بين هذا والذي قبله بأن هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكبارا وذلك الشيخ الذي استثناه ابن مسعود رضي الله عنه لم يسجد بالكلية والله أعلم. والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا معه قد سجدوا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه ولم يبق نزاع بينهم فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بها فظنوا صحة ذلك فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك وثبتت جماعة وكلاهما محسن مصيب فيما فعل. وقال البخاري رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وفي عن أبي موسى وأسماء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم حديث أبي موسى رضي الله عنه وهو في الصحيحين. وسيأتي حديث أسماء بنت عميس بعد فتح خيبر حين قدم من كان تأخر من مهاجرة الحبشة إن شاء الله وبه الثقة. وروى البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي لم ترد علينا. قال إن في الصلاة شغلا. وهو يقوي تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيحين كنا نتكلم في الصحيحين حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين.
أما الأول إن في الصلاة شغلا قال البني رحمه الله وهو خرج في كتاب صحيح أبي داود. وأما الثاني حديث زيد بن أرقم قال قلت وهو مخرج في إرواء الغليل. نعم.
نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام على أن المراد جنس الصحابة فإن زيدا أنصاري مدني. وتحريم الكلام في الصلاة ثبت بمكة فتعين الحمل على ما تقدم. وأما ذكره الآية وهي مدنية فمشكل ولعل واعتقد أنها المحرمة لذلك وإنما كان المحرم لها غيرها معها والله أعلم.
وأما ذكروا الآية وهي مدنية وقم لا قانتين فمشكل إذ أن التحريم كان بمكة ولعله اعتقد أنها المحرمة لذلك يكون هذا من باب الاستنباط فيكون زيد قد استنبط أن الآية حرم ذلك وإنما كان المحرم لها غيرها معها والله أعلم. نعم. قال قلت يقول العلامة الألباني إنما جاء الإشكال من توهمي أن رجوع ابن مسعود كان إلى مكة ولا دليل على ذلك والذي رجعه الحافظ أن رجوعه إلى المدينة. واستدل على ذلك بأمرين أحدهما حديثه الطويل في الهجرة إلى الحبشة وقد مر وفي أخيره ثم تعجل ابن مسعود حتى أدرك بدرا وراجع الفتح. نعم.
قال رحمه الله ذكر عزم الصديق رضي الله عنه على الهجرة إلى أرض الحبشة. قال ابن إسحاق وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له فخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة أخو بني الحارث ابن يزيد أحد بني بكر بن عبد منات ابن كنانة وهو يومئذ سيد الأحابيش. قال ابن إسحاق والأحابيش بن الحارث ابن عبد منات ابن كنانة والهون ابن خزيمة ابن مدركة وبن المصطلق من خزاعة. قال ابن هشام تحالفوا جميعا فسموا الأحابيش لأنهم تحالفوا بواد يقال له الأحبش بأسفل مكة للحلف. فقال ابن دغنة: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. قال: ولما؟ والله إنك لتزين العشرة.
لتزين العشيرة.
إنك لتزين العشيرة.
أو لتزين العشيرة. نعم.
والله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم، ارجع فإنك في جواري. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير. قال: فكفوا عنه. قالت: وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح، فكان يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى.
مسجد هو المكان الذي يتخذه الإنسان للصلاة ويكون في البيت.
قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته. قال: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا: يا ابن الدغنة، إنك
يعني الصبيان يقفون عليه فيرونه يصلي، والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته. نعم.
قالوا: إنك لم تجر هذا الرجل
ليؤذيه. داع بصلاة مجرد صلاة فقط يدعو بها، مجرد منظر وهو يصلي ويبكي وكذا يلفت الأنظار، ما عهدوا ذلك في عابد. نعم.
فقالوا: يا ابن الدغنة، إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ يرق وكانت له هيئة، ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم.
من هنا شوف العالم الغربي على غطرسته وكبريائه في تنفيذ ما يسمى بحرية الأديان، حرية الاعتقاد، فضلا بقى عن حرية الملبس والمنحة وكل شيء، لكن شوف يقف على قدم وساق أمام غطاء المرأة المسلمة لحجابه. لا لا، هذا الحجاب دعوة إلى إعلان الأذان من على المنارة. لا لا نسمح، يسمحون بكل شيء بكل صوت إلا صوت مؤذن، يسمحون بكل لباس إلا غطاء المرأة لرأسها. شوف الغطرسة، يعني حرية اعتقاد، كن بوذيا كن نصرانيا كن يهوديا، افعل ما شئت، امشي عريان امشي لابس اللي انت عاوزه اي شيء، لكن حينما يصل الامر الى غطاء رأس تقف فرنسا على قدم وساق. لا، يمنعون هذا، واخرى تمنع الاذان، ممنوع. هنا قريش تفعل كل شيء وتجير من شاء، لكن رجل يقف يصلي ويبكي وله هيئة وينظر الناس إليه، ظاهرة لابد أن تحارب، لازم تحارب هذه، لأنها دعوة. دل هذا على أن الإسلام جبل عظيم مؤثر. ومن هنا يا إخواني كان مسلك أتباعه أعظم أساليب الدعوة. الإنسان قد يكون تاجرا بأمانته وصدقه وكذا وهيئته، دعوة دعوة في مدرسته، دعوة في مؤسسته، دعوة هو كزوج أمام أصهاره وبلد أصهاره، دعوة. لهذا الإنسان يراعي مثل هذه الأشياء، لما كنت في مكان اعلم أنك تمثل الإسلام، لهذا لا تقبل مع سواء ودرع تحزبه خد واخد بالك أجرف أخذ منك ربع جنيه زيادة، لا لا هات ربع جنيه يا عم الشيخ الطريق مش عارف ايه واصل كذا، لا حقي، والناس تخلصكم من بعض وتعمل ايه يا رجل، لازم تتفرج عليك ربع جنيه ولا يا رجل، انت بالعكس بقى ربع جنيه خلاص، عشان يقول الناس ديت ايه مش بتاخد، الناس بتدي، تركب توك توك مثلا جنيه ونص، باقي نص انت اديت من جنيه مفيش، لا طب استنى تفك من بقى يا عم انا بس مستعجل، لا 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 حقي حقي، لا لا يا استنى هات اما افك مش عارف ايه وهات اما اعمل ايه، يا رجل اترك نص جنيه، ناس يرونك ينظرون اليك، واخد بالك، اتركه لتصدق به لله سبحانه وتعالى. فأنت مراقب وأنت تمثل الإسلام. فلهذا راعي هذه المسائل واترك أشياء من حقك للدعوة لله عز وجل، فإن مظهرك وإن هسمتك وإن هديك وإن 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 له من أكبر الوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى الله عز وجل. أنت مع ناس وكلام من ده وهذا في الحج مثلا، واخد بالك، والناس توزع وجبات وكذا، خذ وجبتك وانت وجبتك اعطيها اللي جنبك وله خذها، لا بس خذها، بدلا من ان والله يا اخواني احيانا شوف سبحان يهون على بعض الناس. شوف تريلا كبر المسجد دي، كبر المسجد تريلا من اللي هي الكبيره دي قد المسجد ده، وتهون عليه يتصدق بها ويوزعها. لكن تعال بقى للناس الحجاج اللي هم طبعا بيرموا الازايز كده وبتاع مثلا يوزعوا كده وكده وكده وكده، تلاقي بقى الازازه ممكن تمسكها خمسه احيانا، خمسه، وده ينتشها من ده وده ينتشها، خلي بالك الازازه دي بكام بريال، وده ينتشها وده ينتشها، وهو عنده ريالات كتير واخد بالك، وده ياخدها من ده وده ياخدها من ده، صعب. والمصري هو ذكي طبعا، المصري بيجيب الشمسيه ويقلبها يعمل كده واخد بالك، ياخد من هنا واخد من هنا واخد من هنا واخد من هنا، في النهايه يطلع له مثلا ايه 10 15 ازازه، يصطاد كده بالايه بالشمسيه مبسوط. طيب هذا رجل ترى رجل امامك يعني تصدق بهذا كم، يعني سيبلغ هذا من الالاف مئات الالوف لو باعها يعني، وانت طيب تصدق بهذه. اما في مسجد الخيف وما ادراكم ما مسجد الخيف، فضرب وسب وشتم وكذا ودهس اللي انت عاوزه، كل ما تريده في مسجد الخيف واخد بالك. يعني لو واحد بس جه ينام جنبك يعني ها، ممكن تلاقي واحد يفاجئ ان واحد عمال يلبس بطن، ليه انت جاي هنا، ليه ده مكاني ده مش عارف ايه، قوم ما تنامش كذا، لا تجد هذا، تجد هذا كثيرا. فالانسان في مثل هذه الاشياء يعلم انه مراقب وان الانظار اليه موجهه، ولا بد ان يكون ممثلا للدعوه تمثيلا صحيحا، لان هذا من باب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. لهذا الانسان قد يتنازل يا اخواني عن بعض حقوق، مش ليس بلازم ان تستوفي كل حقوقك. فابو بكر رضي الله عنه في موقفه هذا دعوه، لهذا لم توافق قريش. ابو بكر لم يصنع منبرا، ابو بكر لم يصنع منبرا ويقوم عليه داعيا، ولم يكسر صنما، فقط رجل بصر بس. نعم.
قالوا فأتيه فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. قالت فمشى ابن الدغنة إليه فقال،
طبيعة الصراع لازم تفهمها، لازم تفهم طبيعة الصراع. وشوفوا ربط بين هذا وبين واقعنا فعلا فعلا، شوف فرنسا تمنع محجبات، يعني الواحد المرأة تصنع هناك ما تصنع إلا ليه، ده لا يعطيك أن شوف كل شعيرة من شعائر الإسلام إنما هي في الحقيقة حرب على هؤلاء. لا اصبر، مش لازم انت هتفجر فرنسي ولا تعمل كذا، طب هيقوم ويكفأ قريتك رأسا على عقب. لا اعظم ما تحارب فرنسا وامريكا كل هذا، اعظم ما تحاربهم به هو الاسلام السليم. ولا تعرف من اعدائهم يا اخواني، هم سوف ابحثهم الخاصة، تعرف من اعداء اعدائهم؟ المجلس ده الالباني ابن باز، وافكر ان دول يقول لك ماشي مش مشكله يلا سيبك من دول، ده دول ما بيعرفوش حاجه. لا مصطلح الاصوليين وكذا، هو هؤلاء دول اخطر. هذا قارئ بحث يمكن من يعني حاله 1416 او 17، اخطر صنف عندهم صنف السلفيين الاصوليين كما يقال، اللي هم اصحاب الاثر والحديث والكتاب. ولهذا شوف ابن لادن قرة أعينهم، وأفكر تنظيم القاعدة ده والله ما أشك أن يمكن يصرف عليه وينفق عليه منهم، لأنه طعمة يفعلون بها ما يشاءون، وفي النهاية مظلومون. أما الذي يربي في الأمة ويخرج، يعني أنا أسألك سؤاله، أنت أخطر عند أعداء الإسلام أم الذين دخلوا السياسة وارتقوا هذه المناصب؟ أنتم رأيتم بأعينكم تبني أمريكا وكذا للإخوان المسلمين ولا لا؟ بينما تخلوا عن الحاكم السابق، لكن تبنوا الإخوان المسلمين. وما كان يرد الفضل اعتصام رابعة ولا خمسة ولا شيء من هذا أبدا، يتبنون، لأن هذا هو الذي سيضرب به الإسلام. الشيخ محمد مرسي مثلا دخل الشيعة، الشيخ محمد مرسي هو اللي مش هيسمح للضباط باللحية، الشيخ يبقى يحارب الإسلام باسم الإسلام. الشريعة لا، مش لازم التدرج كده. نعم. ولهذا شوف قطر رعية هذا الإرهاب تحتضن مين، وهذا كله بإذن مين؟ فهؤلاء جميعا يعلمون هذا. فبلادنا قرة عين يعني، والظواهر قرة عين، يحارب المسلمون، الجيش الحر في ليبيا، الجيش مش عارف ايه، حماس اللي بتاخد على دماغها ليل نهار. لا، وسود عندك انت، يريدون سودا عندك، يريدون ان يكونوا سودا عندك. فهذا يرعى من هؤلاء. انما اخطر صنف انت، اخطر صنف، شوف الذي يحفظ الله عز وجل بقاعدة السنة في كل بلد هم طلاب المشايخ الكبار، والذي يحفظ الحمد لله الله به الإسلام الصافي العلماء الكبار. وإلا تخيل شباب المسلمين يجهاد يا تكفير يا تبليغ يا كذا، لأنه ما فيش علماء. تخيل بس، خلاص لقد كفيتمونا، سيب أنت يا تبليغي انحر في الإخوان، والإخوان ينحر في التبليغ، والتبليغ في الجهاد، خلصتوا، خلاص انتهت المسألة، انتهت. نعم.
قالت فمشى ابن الدغنة إليه فقال يا أبا بكر إني لم أجدك لتؤذي قومك، وقد كرهوا مكانك الذي أنت فيه، أنت به، وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت.
ادخل بيتك، سبحان الله العظيم. طبعا عند باب دار الدار يطلق على الحي وكذا، فيبدأ أنه كان مكانا ظاهرا، يعني كان يطلق الدار على الحي مثلا، يعني في الناحية في كذا، فلعله كان يتخذ مكانا يكون بارزا في مرور الناس، النساء والصبيان والأولاد وكذا. قال ادخل بيتك جوه، سبحان الله العظيم. نعم.
قال أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. قال فردد علي جواري. قال قد رددته عليك.
لا، فرض علي جواري يعني شوف ضعف ازاي، يعني في الاول كذا، فرض علي جواري خلاص، لانه يقدم وجاهته عند قريش على هذا، انت جايب لي صراحة، انت جايب لي مشاكل يعني، بخد بالك، انت جايب لي مشاكل، عمل لي مشاكل يعني، انا اجرتك وقلت ان انت لصفات فيك، لكن انت تسمعش الكلام. عمك محمد في الحي بيدافع عنك شويه، وبعدين يا ابني ما تسيبك من الموضوعات دي بقى يا ابني، ما عادش تقول الحاجات دي يا ابني على المنابر، وما لكش دعوه بالناس يا ابني، ولك دعوه يا ابني باخوان، صلي يا ابني وخلاص. ايوه يا عم محمد، بس الدعوه ومنهج يا محمد. لا يا ابني خلاص، صلي دعوه ومنهج، الله يكرمك، انت في حالك وانا في حالي. يا عم محمد ما تسيبنيش. لا ابدا يا ابني خلاص، ما اقدرش، خلاص يا عم محمد، اربط عليك جوارك يا عم محمد. طب يا عم دعبس، ابدا ما فيش ولا اي عم جنبك، كل الاعمام بجوارك، ان تركت قضيتك، ان تركت قضيتك، وهل تظن انك لو تركت حتى قضيتك يسيبوك؟ تعال، انت ما طلعتش انتخابات ليه يا عم؟ سيدنا الله يصلح حالك، ما انا ما اتكلمتش فيكوا. لا، تعال تعال قول لي انت، ده فلان لم يخرج، ده فلان، فيش فايدة. لهذا كن مهاجما، هم يتأخرون بقى، لكن مهما يعني لو سكتت عن اخوان سيسكتون عنك، لو سكتت عن البدع والهواء سيسكتون عنك، ابدا ابدا. نعم.
قال فقام ابن الدغنة فقال يا معشر قريش ان ابن ابي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم.
يلا، سبحان الله، الله اكبر، صعب يا اخوان الدعوة، سبحان الله، بذل فيها النبي وبذل فيها ابو بكر. نعم.
وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث منفردا به، وفيه زيادة حسنة، خرجه عن عقيل قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتخرج الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار.
فارجع الكلمات التي قالتها خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فارجع فاعبد ربك ببلدي. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة وطاف ابن الدغنة في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها وليقرأ ما شاء لا ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم بهم، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر. فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن.
طيب، ثم ذكر نحو مما سبق. قال فصل وقد ذكر محمد.
قال فصل وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله قصة الطفيل ابن عمرو الدوسي مرسلة بإسناد جيد، بإسناد بدون إسناد، وكان سيدا مطاعا.
أنت تألف يا عادل، أنت جبت إسناد جيد منين؟ حاجة عجيبة يعني، حاجة تانية خالص. بدون إسناد يبقى يرون إسناد يبقى يحقق لك الإسناد جيد. نمت ولا إيه؟ نعم.
مرسلة بدون إسناد، وكان سيدا مطاعا شريفا في دوس، وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه.
شوف، انظر إلى همة قريش، تلقى هذا وتمنع هذا وتأتي بهذا وتؤذي هذا وتبتلي هذا، فكانوا يحذرون الطفيل بن عمرو من أن يستمع وأن يجتمع برسول الله، لأنهم يعلمون أن من اجتمع برسول الله سوف يغزو كلامه قلبه، لهذا لا تحضر ياك أن تسمع. فالذي يفعله آل البدع ماذا يحولون بين الشخص وبين أن يستمع أصلا، لو استمع لوقع الكلام في قلبه. ولهذا كم من إنسان يرجر حلق العلم كثيرا بدعوى أن هذا يسب، وأنتم تعلمون أن كيف فعل الحزبيون، لا تسمعوا لهؤلاء، أو لا يسبون العلماء أو لا يسبون المشايخ ويصدون أناسا ظهرا طويلا، حتى إذا حضر الواحد قدرا إذا بيقول إيه، ولا رأيناهم يسبون ولا رأيناهم كذا، ده عندهم العلم وعندهم كتب السلف وعندهم، ويندم على عهد مضى. نعم.
روى الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن دوسا قد استعصت وأبت فادعوا الله عليهم، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا، قال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم.
نعم.
قصة مصارعة ركانة. روى أبو داود والترمذي عن أبي جعفر ابن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي غريب. قلت وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يزيد بن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي 3 مرات، كل مرة على 100 من الغنم، فلما كان في 3 قال يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه.
يعني كأنما لمس فيه قوة غير عادية يعني معان. يقول البني رحمه تعالى أبو في هذه القصة قال أخرجه أبو داود والترمذي وكذا الحاكم سكت عنه والذهبي وإنما استغربه الترمذي لأن فيه ثلاثة مجهولين على التسلسل لكن يشهد له ما بعده اللي هو الأثر الثاني يعني. نعم إذن القصة حسنة. نعم.
قال ابن إسحاق رحمه الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون.
لكن لا يؤخذ منها تشريع أن السبق في مثل هذا يكون على عوض، فإن هذا كان في مكة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، أي لا سبق بعوض. أما المصارعة فإنها جائزة السبق فيها لكن من غير عوض، من غير عوض، تغلبني وأغلبك وهكذا، لكن من غير عوض. كذا الجري يكون من غير عوض. أما ما كان في الثلاثة وما في معناها فإنه يبذل فيه العوض. نعم.
قال ابن إسحاق رحمه الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه.
يقول قلت هكذا معلقا ذكره في السيرة وهو الحديث الذي سيأتي، وإنما ذكرته لشواهده التي سأذكرها في المستدرك. نعم.
فجلس إليه المستضعفون من أصحابه خباب وعمار وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباههم من المسلمين هزئت بهم قريش، وقال بعضهم لبعض هؤلاء أصحابه كما ترون، هؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى ودين الحق، لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا، فأنزل الله عز وجل فيهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآيات. قال رحمه الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر عبد لبني الحضرمي، وكانوا يقولون والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم ذكر نزول سورة الكوثر في العاص بن وائل حين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أبتر أي لا عاقب له، فإذا مات انقطع ذكره، فقال الله تعالى إن شانئك هو الأبتر أي المقطوع الذكر بعده، ولو خلف ألوفا من النسل والذرية وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال والعقب، وقد تكلمنا على هذه الصورة في التفسير ولله الحمد. ثم روى ابن إسحاق
هذا كلام الحافظ ابن كثير. نعم.
ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله بإسناده الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ قال نهر كان بين صنعاء إلى أيلة نهر كما بين صنعاء إلى أيلة آنيته كعدد نجوم السماء ترده طيور.
وجاء في رواية كنجوم السماء، فالعدد إشارة إلى عدده والنجوم إشارة إلى صفته، كنجوم السماء صفاء كعدد نجوم السماء عددا، دل هذا على أن عدد الآنية كثير وأنها من أصفى ما يكون. نعم.
آنيته كعدد نجوم السماء ترده طيور لها أعناق كأعناق الإبل. قال يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها يا رسول الله لناعمة، قال أكلها أنعم منها.
أكلها
أنعم منها.
قال العلامة الألباني قلت وأخرجه أحمد والترمذي وحسن والحاكم وفي رواية لأحمد أبو بكر مكان عمر وهي منكرة وهي في حديث آخر عنده وفي سندها ضعف. نعم.
قال ابن إسحاق وقد سمعته في هذا الحديث أو غيره أنه قال صلى الله عليه وسلم من شرب منه لا يظمأ أبدا. قلت وقال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. قال سفيان عن جعفر بن ياسر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود ابن عبد يغوث الزهري والأسود بن المطلب أبو زمعة والحارث بن عيطل والعاص بن وائل السهمي. فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه الوليد فأشار جبريل إلى أكحله وقال كفيتا. ثم أراه الأسود بن المطلب فأومأ إلى عينيه وقال كفيتا. ثم أراه الحارث بن عيطل فأومأ إليه إلى بطنه وقال كفيتا. ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه وقال كفيتا. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أكحله فقطعها. وأما الأسود ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الأسود ابن المطلب فعمي، وكان سبب ذلك أنه نزل تحت السمرة فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني قد قتلت، فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، وجعل يقول يا بني ألا تمنعون عني قد هلكت، ها هو ذا الطعن بالشوك في عيني، فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منه.
كفاهم الله إنا كفيناك المستهزئين.
وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوما إذ دخل في رجله شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها. وقال غيره في هذا الحديث فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة يعني شوكة، فدخل في أخمص قدمه شوكة فقتلته. روى البيهقي بنحو من هذا السياق المستدرك عن خباب رضي الله عنه قال جاء الأقرع ابن حابس التميمي وعيينة ابن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوا فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فزعنا فاقعد معهم إن شئت.
فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت.
قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبرائيل عليه السلام فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية. ثم ذكر الأقرع ابن حابس وعينة ابن حصن فقال وكذلك فتلنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة من يده ثم دعانا قال فدنونا منه حتى وضعنا ركابنا على ركبته وهو يقول
ركبنا على ركبته وهو يقول
سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.
سبحان الله، يعني قربوا من النبي إلى هذا. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته وهو يقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ولا تجالس الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني عيينة والأقرع، واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال هلاك. قال أمر عيينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. أخرجه ابن ماجه والسياق له وابن جرير وابن أبي شيبة أيضا وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل كما في الدر المنثور، وإسناده صحيح كما قال البصيري، وله شواهد وله شاهد عن ابن مسعود مختصرة أخرجه أحمد وابن جرير من طريق أشعث عن كردوس الثعلبي عنه، وسنده صحيح إن كان أشعث ابن أبي الشعثاء، ثم ترجح عندي أنه ابن سوار، وفيه ضعف لأنه ممن رواه عن حفص بن غياث. قال عن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل منه.
نعم، يعني ذكر نحو من هذه القصة هي نفسها. نعم، قال فص وذكر البيهقي.
وذكر البيهقي رحمه الله ها هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش حين استعصت عليه بسبع مثل سبع يوسف، وأورد ما أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 5 قد مضينا، اللزوم والروم والدخان واللزام. أحسن الله إليك. 5 قد مضينا، اللزام والروم والدخان والبطشة والقمر. وفي رواية عن ابن مسعود قال: إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. قال: فأصابتهم سنة حتى حصت كل شيء، حتى أكلوا الجيف، وحتى أن
يعني استأصلت كما قال في الحاشية، حتى حصت كل شيء يعني استأصلت، وسنة يعني قحط. نعم،
وحتى أن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، ثم دعا فكشف الله عنهم، ثم قرأ عبد الله هذه الآية: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم بدر. نعم. قال عبد الله:
إن كشف العذاب قليلا يعني إلى أمد، ثم كان الذي جاءهم من القتل يوم بدر. نعم،
قال عبد الله: إن ذلك لو كان يوم القيامة.
يقول علامة الألباني: الأصل فأخروا إلى يوم القيامة، أو قال فأخروا إلى يوم بدر، وهو خطأ ظاهر هذا في الأصل يعني اللي ورد، لأنه لا يمكن أن يكون من كلام ابن مسعود، ويجزم عاقبه مباشرة برد أن ذلك يكون يوم القيامة، ويقطع بأنه كان يوم بدر، وهو الذي تدل عليه كل روايات الحديث عند الشيخين وغيرهما، بل في بعضها أنه إنما ساق الحديث للرد على من تأول آية الدخان بأنها يوم القيامة. فعند مسلم عن مسروق قال: جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجل فسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء دخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة، أو يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه رجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسين يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام. الحديث. وزاد البخاري في رواية بعد آية العذاب: أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء، ونحو لمسلم: إن كاشف العذاب. لو كان هذا أيكشف العذاب، ما يكشف العذاب، إذن هذا كان في الدنيا ثم كشف. نعم،
قال عبد الله رضي الله عنه: إن ذلك لو كان يوم القيامة لا كان لا يكشف عنهم، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يوم بدر.
نعم.
وفي رواية عنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، فشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحضرت السحابة عن رأسه فسقي الناس حولهم. قال: لقد مضت آية الدخان، وهو الجوع الذي أصابهم، وذلك قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وآية الروم والبطشة الكبرى وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر، وذلك كله يوم بدر. قال البيهقي: يريد والله أعلم البطشة الكبرى والدخان وآية اللزام كلها حصلت يوم حصلت ببدر. قال وقد أشار البخاري إلى هذه الرواية ثم أورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أبو سفيان إلى رسول
قال
الله.
قال هذه الرواية ليست, قال علم الألباني هذه الرواية ليست للشيخين وإنما هي البيهقي كما في الفتح والدور المنثور, وإنما البخاري الشطر الثاني منها معلقا, وصلى الجوزقي والبيهقي وفي إسنادها إسباط بن نصر. قال في التقرير صدوق كثير الخطأ, وفي روايته نكارة ظاهرة وهي قول وذلك كله يوم بدر, لأن انشقاق القمر إنما كان في مكة كما هو معلوم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. وقد لاحظ هذا البيهقي رحمه الله, ولهذا فصل الرواية بأن راويها لم يرد آية القمر. ولا يخفى أن هذا نوع من التأويل قد يستساق حين تكون الرواية سالمة من الضعف, وهذه ليست كذلك كما سبق بيانه, على أنه قد خفي على البيهقي أن فيها نكارة أخرى ويجعله آية الدخان مما وقع يوم بدر, وهي إنما وقعت في مكة كما هو الظاهر من رواية الحديث, بل قد صرح بذلك ابن مردويه في روايته عن ابن مسعود فارتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين قال جوع أصاب الناس بمكة وذكر ذلك. فإن هذا في حديث على أن في نكارة أخرى وهي قوله فشك الناس فسق الناس حوله, فإن هذا في حديث أنس في استسقاء في المدينة, انظر مختصر البخاري, فاختلط عن الراوي هذا بحديث الباب فادخله فيه, وذلك مما جزم به داودي وغيره ونسب أصباط ابن ناصر الغلط فيه. وقد حاول الحافظ الفتح تبرئته من ذلك بشاهد ذكره من حديث كعب ابن مرة أو مرة ابن كعب, ويأتي بينهما فيه قريبا إن شاء الله. وأما آية الروم ففيها قول آخر وهو أنها وقعت عام الحديبية, ولم أجد ما يرجح أحدهما على الآخر, وقد ذكرهما المؤلف تفسيري وقال والأمر في هذا سهل قريب. سبحان الله رحمة الله عليه. نعم النكارة يعني واضحة في هذا أن كل هذا يحصل يوم بدر, هذا كله من النكارة, لأن الله قال إن كشف العذاب قليلا في دخان إنكم عائدون, وكان هذا العذاب يوم بدر. ولكن انظر إلى تحري الشيخ حتى تعلم العلامة الألباني أنه ما عنده مجازفة, قال وأما آية الروم ففيها قول آخر وهي أنها وقعت عام الحديبية ولم أجد ما يرجح أحدهما على الآخر, لم أجد ما يرجح أحدهما على الآخر, خلاص ما أقول شيء في هذا. أما ما سبق جزم فيه في آية القمر يوم بدر والبطشة الكبرى وهذا جزم فيه, أما هذه قال لم أجد ما يرجح أحدهما على الآخر. نعم.
قال ثم أورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العهن, فأنزل الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله عنهم. ثم قال الحافظ البيهقي وقد روي في قصة أبي سفيان ما دل على أن ذلك بعد الهجرة ولعله كان مرتين والله أعلم. المستدرك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال في هذه الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال المصيبات في الدنيا. قال والدخان قد مضى والبطشة واللزوء واللزام. أخرجه مسلم
بن نعم والبعض فسر بأنها عذاب القبر, ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر, فالعذاب ينزل في القبر ويكون في القبر ويكون في الآخرة. نعم.
قال أخرجه مسلم
والذي يظهر الله أعلم أن الآية صالحة لهذا وذاك. نعم.
قال أخرجه مسلم وابن جرير وأحمد في المسند وصححه الحاكم انتهى المستدرك.
نعم.
قال فصل ثم أورد البيهقي قصة فارس والروم ونزول قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم الآيات. ثم روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس على فارس لأنهم أهل كتاب أهل الكتاب, وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان, فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنهم سيظهرون, فذكر ذلك أبو بكر للمشركين فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا, إن ظهروا كان لك كذا وكذا وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا, فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته وراه قال دون العشر. فظهرت الروم بعد ذلك. وقد أوردنا طرق هذا الحديث في التفسير وذكرنا أن المناحب أي المراهن لأبي بكر أمية ابن خلف، وأن الرهن كان على 5 قلائص، وأنه كان إلى مدة، فزاد فيها الصديق رضي الله عنه عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرهن وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر أو كان يوم الحديبية، والله أعلم.
نعم.
قال فصل في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عروجه من هناك إلى السماوات، وما رأى هناك من الآيات. ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة، وأما ابن إسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من 10 سنين، وهو الأظهر. وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك مستقصات عند قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فلتكتب من هناك على ما هي عليه من الأسانيد والعزم والكلام عليها ومعها، ففيها مقنع وكفاية ولله الحمد والمنة.
نعم، هذا كلام الحافظ ابن كثير. إلى هنا وقف عمل الشيخ رحمة الله عليه، وقد توفي قبل إكمال عمله في هذا المصنف، وكان عازما على تتبع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في سيرته. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتم له الأجر، وأن يجعل أجره موفورا كما لو حققه وعمل فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا عن أمة الإسلام، وأن يرفع درجته بما رفع به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في الأمة في زمانه وفي عصره، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وأن يرحم علماء المسلمين من مات منهم، وأن يحفظ من بقي منهم من على ضرب السلف وكانوا على هديهم سائرين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والغل والحسد والحقد على علماء المسلمين وعلى طلاب العلم الناصحين وعلى الدعاة الراسخين قائلين كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكان الفراغ من هذا الكتاب يوم الأحد الموافق 3 من شهر شعبان لعام 1435، وكانت بذات هذا الكتاب المبارك في 25 من شهر شوال لعام 34 بعد 1400، يعني تقريبا كم الآن، يعني ما أكملنا فيه سنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم، كما نسأله سبحانه وتعالى عند خاتمة هذا الكتاب أن يتقبل منا عملنا. وإنا لنتوسل إلى الله عز وجل بكل مجلس فيه، نتوسل الله سبحانه وتعالى بكل مجلس فيه نراه عملا صالحا إن شاء الله، نتوسل إليه أن يفضح من نال منا في سبنا والقول فينا بأننا نطعن في هذا العلم الجبل وهذا العالم النحرير، أن يفضحه في جوف بيته، وأن يرينا فيه آيته وقدرته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله.